أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في أحكام غسل الجنابة. قال: ويسقط الترتيب بين الأعضاء الثلاثة. ذكرنا أن الترتيب معتبر في غسل الجنابة في غسل الترتيب. يقول هنا المصنف أن الترتيب يسقط بين الأعضاء الثلاثة، يعني الرأس والرقبة والجانب الأيمن والجانب الأيسر، يسقط هذا الترتيب. قال: بالارتماس، يعني بالغسل الارتماسي. ومن الواضح أن الغسل الارتماسي لا يوجد فيه ترتيب، بل هو غسل كامل لكل الجسد مرة واحدة، فالجسد كله سيكون عضوا واحدا في هذا الغسل، ومن هنا لا يوجد ترتيب بين الأعضاء، فيكون عضو واحد. فواضح أن العضو الواحد حكمه أنه لا يوجد فيه الترتيب، لما تقدم أن الترتيب لا يعتبر في أجزاء نفس العضو. نعم، يعتبر بين الأعضاء المستقلة، وهنا في الغسل الارتماسي البدن كله سيعد كأنه عضو واحد، فمن الواضح أنه لا يلحق الترتيب بين أجزاء هذا البدن الواحد. قال: بالارتماس، وهو غسل البدن أجمع دفعة واحدة عرفية. تقدم معنا الغسل الارتماسي، وقلنا أنه تغطية البدن وغسله بدفعة واحدة بحسب النظر العرفي، كما لو ارتمس بواسطة الدخول مثلا إلى النهر وما شاكل، فبدفعة واحدة يغسل كل جسمه ويغسل بهذا الغسل الغسل الارتماسي. قال: وكذا ما أشبهه، يعني وكذا بنفس التفصيل لا يجب الترتيب فيما يشبه الغسل الارتماسي. قال: كالوقوف تحت المجاري أو المجرى والمطر الغزيرين. ومن الواضح أنه إذا انطبق ما يشبه الغسل الارتماسي، كما لو شخص دخل تحت المشلال مثلا المجرى الغزير، أو كان هناك مطر غزير جدا بحيث يصدق أنه يغطي كل البدن دفعة واحدة، فهذا أيضا لا يجب فيه الترتيب حينئذ. قال: لأن هذا تعليل من الشارح، تعليل لأصل عدم اعتبار الترتيب في الغسل الارتماسي وما يشبهه. قال: لأن البدن يصير به، يعني بالارتماس وما يشبهه، يصير عضوا واحدا. هذه الصغرى والكبرى تقول أن العضو الواحد لا يجب الترتيب فيه بين أجزائه. قال: ويعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. هناك خلاف أنه الغسل من اغتسل غسل الجنابة وفي أثناء هذا الغسل خرج منه الحدث الأصغر، فهل سيبطل غسله، أم أنه يجب عليه فقط الوضوء، أم أنه يجب عليه أيضا أن يضم أن يجب عليه مثلا أن غسله صحيح ولا يؤثر هذا الحدث لا على غسله ولا على وضوءه. يقول الشارح أنه الرأي الأقوى عند المصنف هو أنه يعاد غسل الجنابة بالحدث الأصغر في أثنائه على الأقوى. غسل الجنابة لما كان يجزي عن الوضوء فكأنه يقوم مقام رفع الحدثين الأصغر والأكبر، فمع وجود الحدث الأصغر في الأثناء سيؤدي هذا إلى أنه لا يؤثر هذا الغسل في شيء، فكأنه يستظهر من المصنف بطلان غسل الجنابة أصلا وأساسا بوجود الحدث الأصغر في الأثناء. وهذا هو أيضا رأي الشيخ صدوق ورأي الشيخ الطوسي في المبسوط وعلامة وغيرهم. قال: وهذا ورأي عند المصنف وجماعة، جماعة قلنا منهم الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والعلامة. قال: وقيل، هذا هو رأي آخر وصفه بقيل لضعفه، وهو رأي الشيخ ابن إدريس في السرائر. وقيل: لا أثر له، يعني لا يؤثر هذا الحدث الأصغر في أثناء غسل الجنابة، لا أثر له مطلقا، مطلقا يعني لا يؤثر لا على غسل الجنابة فلا يبطل الغسل، ولا يستدعي الوضوء أيضا، حتى وضوءه ما يحتاج، على كلام ابن إدريس الحلي، يعني من أحدثه بالأصغر أثناء غسل الجنابة فإن هذا الحدث وجوده وعدمه واحد، لا يؤثر لا في بطلان الغسل ولا في استجابة الوضوء. قال: وفي ثالث، يعني وفي قول ثالث، يوجب، يعني هذا الحدث الأصغر بالأثناء يوجب الوضوء خاصة فقط، فلا يوجب الغسل، يوجب فقط الوضوء، يعني الغسل صحيح ويكون صحيحا ويجتزئ به. نعم، غاية ما في الأمر عليه فقط أن يتوضأ. وقال: وهو الأقرب. واضح أنه الأصل هو استدعاء الحدث الأصغر للوضوء فقط، الحدث الأصغر الأصل أنه يستدعي الوضوء فقط وثبوت أنه يبطل الغسل هو مما يحتاج إلى دليل. قال وقد حققنا القول في ذلك برسالة مفردة. هناك رسالة للشارح للشهيد الثاني بعنوان ظاهر بعنوان حادث الأظافر في أثناء غسل الجنابة، وهذه طبعت من ضمن رسائل متعددة للشهيد الثاني بعنوان رسائل الشهيد الثاني المطبوع بهذا العنوان. قال وأما غير غسل الجنابة من الأغسال، باقي الأغسال ما عدا غسل الجنابة سواء كانت هذه الأغسال واجبة كمس رأس الميت والحيض والاستحاضة أو كانت مستحبة كغسل الجمعة، باقي الأغسال قال فيكفي إتمامه، يعني لو أنه أحدث بالأظافر في أثناء هذه الأغسال الأخرى ما عدا غسل الجنابة قال فيكفي إتمامه، يعني إتمام الغسل ولا يجب عليه الإعادة مع الوضوء. نعم يحتاج إلى الوضوء فقد قال قطعا، هذا بلا خلاف لا يوجد خلاف إلا من قبل يعني حتى ما يعرف من هو هذا العالم الذي أشار إليه بقوله وربما خرج، يعني بين تخريجة واستنباطا، وربما خرج بعضهم بعض الأعلام، هذا هو النادر اللي ما يعرف بطلانه، يعني بطلان هذا الغسل اللي هو غير غسل الجنابة فيما لو أحدث في أثنائه بالأصغر كالجنابة، يقول تماما كالجنابة، كما أن الجنابة تبطل بالغسل تبطل بالحدث الأصغر بالأثناء، كذلك هناك من خرج بطلان سائر الأغسال بالحدث في أثنائها. قال وهو ضعيف جدا، واضح لا دليل تماما على بطلان سائر الأغسال، سائر الأغسال لا تغني عن الوضوء في نفسها، فأول تالي هو لابد أن يتوضأ، فمع وجود الحدث الأصغر سوف يؤثر الحدث الأصغر في استجاب أصل وضوء ولا دليل على استجابه لإعادة كل الغسل. قال وأما الحيض، ها هنا الآن ينتقل الشاعر المصنف إلى مطلب آخر وهو القسم الثاني من أقسام ما يجب فيه الغسل. قال وهو الحيض، أما الحيض فهو ما مبهمة فوضحها الشارح بقوله أي الدم الذي تراه المرأة بعد إكمالها 9. طبعا لا يخفى عليكم أنه المصنف هنا ليس بصدد التعريف الحدي أو الرسمي الذي يكون مانعا وجامعا، لأنه هذا التعريف من الواضحات جدا أنه ليس مانعا من دخول الأغيار، فليس كل دم يكون بعد 9 وقبل 60 أو قبل 50 يكون حيضا، هذا تعريف بالأعم، كثير من الجماعة تخرج يمكن أن تخرج بعد 9 سنوات وقبل 60 وهي ليست في حيض، كدم الاستحاضة يمكن أن يخرج كذلك، ودم النفاس يمكن أن يكون بعد 9 سنوات، ودم نعم الجرح والبكارة وما شاكل، فهذا التعريف ليس تعريفا مانعا من دخول الأغيار، نعم قد يراد به مجرد التوضيح لا أكثر ولا أقل. قال بعد إكمالها 9 سنين هلالية يعني قمرية، هناك فرق مهم بين السنة القمرية والسنة الشمسية، السنة القمرية السنة الشمسية أولا هي 365 يوم وربع يوم تقريبا، 365 يوم مع ربع اليوم تقريبا، أما السنة القمرية فهي 354 يوم وقليل، يعني بعض اليوم 354 يوم وبعض اليوم، فيكون الفرق بينهما تقريبا 10 أيام وثلث يوم تقريبا، بالنتيجة مشهور معروف أن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية ب11 يوما تقريبا، فينبغي لحاظ هذا الفرق. 9 سنين قمرية ستعادل بالشمسية 8 سنين و8 أشهر و21 يوم تقريبا، والأدلة طبعا نزلت على السنوات القمرية، الأدلة دائما تتنزل عندما في أي سنة في الشرعيات تحمل هذه السنة على التقويم الهجري أو على السنة القمرية، لوجود كثير من الأدلة على ذلك، قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، هذه الآية تشرع أن المواقيت هي بلحاظ الأهلة يعني السنين القمرية. أما السنة الشمسية فماكو دليل على أنه يعني يكون الحساب بها إلا في بعض الموارد، كما في السنة الخمسية سيأتي إن شاء الله أنه في الخمس نريد أي سنة ما يطلق عليه سنة حتى إن كان سنة بلحاظ السنة الشمسية. قال وقبله يعني الحيض يكون قبل إكمال 60، يعني بعد 60 لا يكون حيضا، قبل إكمال 60 سنة إن كانت المرأة قرشية. المرأة القرشية حيضها يكون قبل الستين، أما المرأة العادية غير القرشية حيضها يكون قبل الخمسين كما سيأتي. قال قرشية وهي، الآن يبين معنى القرشية، قال وهي المنتسبة بالأب، أما لو انتسبت بالأم فلا تكون قرشية، المنتسبة بالأب إلى النظر كون، أما الانتساب بالأم فلا يحقق كونها قرشية فتتحيض المفروض إلى الخمسين. قال المنتسبة بالأب إلى من؟ إلى قريش مفروض، اللي هو أصل رأس القبيلة واللي سميت القبيلة باسمه. ووقع الخلاف أن من هو الذي سمي بقريش أولا والذي جمع القبيلة، وقع خلاف على آراء ثلاثة. الرأي المعروف أنه النضر بن كنانة، قال إلى النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن نعم بن مضر بن نزار بن عدنان، هذا هو الرأي الأول أن الانتساب يكون إلى النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن عدنان. هناك رأي آخر يقول أن الانتساب إلى القبيلة القرشية أو القرشي المنتسب ليس إلى النظر بل إلى حفيد النظر اللي هو منه، الذي هو فهر ابن مالك ابن النظر ابن كنانة. وهناك رأي ثالث يقول أن الانتساب إلى قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نظر، يعني شكد أكون صار بعد عن النظر. بالنتيجة خلاف أن المنتسب إلى النظر فقط هو القرشي أو القرشية، أم يجوز أن المنتسب ليس إلى النظر فقط بل المنتسب إلى حفيده، حتى وإن كان على هالكلام إذا كان المنتسب للحفيد اللي هو فهر أو المنتسب إلى قصي يكون هو القرشي. فطبعا يظهر أكو فرق هناك، فمن انتسبت إلى النظر فقط من غير طريق قصي، من غير طريق قصي يعني من ابن آخر غير يعني من طريق آخر غير طريق قصي، ستكون قرشية على الرأي اللي يقول إنه القرشية هي منتسبة إلى النظر، ولا تكون قرشية على القول اللي يقول نعم لا تكون قرشية على الرأي الذي يقول إن القرشية هي خصوص المنتسبة إلى قصي. بالنتيجة هذا خلاف تأليفي مهم، والفقيه هنا يرتب يعني عليه أن يحقق المسألة، وإذا لم يجد تحقيقا في المسألة تأليفيا واضحا فيرجع الأصول العملية فيرى ما هو مقتضى الأصل العملي. إلى النضر بن كنانة قال الشارح وهي يعني القرشية أعم من الهاشمية، القرشية أعم من الهاشمية. ليش؟ لأن القرشية على رأي الشارح هي المنتسبة إلى النضر بن كنانة، أما الهاشمية فهي المنتسبة إلى هاشم وهو هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب. واضح فرق كبير بينهما، ويمكن الانتساب إلى النظر من دون المرور بهاشم، يعني ليس كل قرشي بهذا المعنى هاشمية أو هاشمية. نعم بعض كل هاشمي لا ريب أنه من قرشي، ولكن ليس كل قرشي على هذا المعنى هاشمي، لأن القرشي هو المنتسب إلى النظر، فيمكن أن ينتسب أحد إلى النظر من دون أن يمر بهاشم بابن آخر يمر مثلا. قال فمن علم انتسابها إلى قريش بالآب لزمها حكمها، يعني تكون بحكم القرشية فتتحيض إلى الستين، هذا واضح لأن علم انتسابها إلى قريش بالآب. قال وإلا يعني وإن لم يعلم الانتساب بأن شك أنها منسوبة إلى قريش أم لا، ما هو الحكم؟ قال فالأصل عدم كونها، يعني عدم كون هذه المرأة المشكوكة منها، يعني من القرشية. الواضح عندكم أنه هنا هذا الأصل، ما معنى أن الأصل عدم كون المرأة قرشية؟ هذا وقع محط الخلاف، فبعضهم ذهب إلى أن معنى كون أصل عدم كون المرأة قرشية هو أنه الأعم الأغلب أن لا تكون المرأة قرشية، فاستدلال بقاعدة الأعم الأغلب، وهذا أيضا فيه نقاش أن هذه القاعدة هي شرعية أو ليست شرعية. رأي آخر يقول لأمراد بالأصل كونها غير قرشية هو الأصل عدم الانتساب إلى قبيلة فيما إذا شك في الانتساب إليها، هذا أيضا لعله أصل العقلاء، كل قبيلة نشك أنه ينتسب شخص إليها نقول الأصل عدم الانتساب. هناك من أرجع البحث إلى أصالة العدم الأزلي وأصالة العدم الناتي، فقال معنى أن الأصل عدم كون المرأة قرشية هو أن الأصل في المرأة قبل الخلقة أنها لا تكون لها نسبة إلى قريش، فنستسحب هذا العدم الثابت قبل الخلقة نستسحبه إلى ما بعد خلقتها. واضح، هذا هو المشكلة، يعني هل هو عدم أزلي أم عدم ناتي، والخلاف طويل هنا في تشخيص هذا الأصل. قال: والأصل هو عدم كونها منها. قال: أو نبطية. العطف هنا في أو على القرشية، يعني أن المرأة إذا كانت قرشية أو نبطية فإنها تتحيض إلى الستين. قال: أو نبطية. ما معنى النبطية؟ قال: منسوبة إلى النبط، نبطية نسبة إلى النبط. ما هم النبط؟ من هم؟ قال: وهم على ما ذكره الجوهري. الجوهري طبعا هو صاحب الصحاح المعروف، الصحاح الجوهري تاج اللغة، والصحاح العربي اسم الكتاب، ومشهور الآن بكتاب الصحاح اللي لخصه الرازي وسماه مختار الصحاح. هذا مختار الصحاح هو تلخيص للصحاح الجوهري. قال: على ما ذكره الجوهري قوم ينزلون البطائح. البطائح جمع البطحاء، وهي منطقة يعني عبر عنها بالمسيل، يعني محط السيل ومجرى السيل، منطقة فارغة فيها سيل. قال: يسكنون البطائح بين العراقين. مراد بالعراقين هو الكوفة والبصرة. ننقلكم أنقل هنا عبارة الجوهري من في الصحاح. قال الجوهري هكذا: النبط والنبيط قوم ينزلون البطائح بين العراقين، والجمع أنباط، يقال رجل النبط ونباط. ملخص الكلام يعني شنو؟ يعني أن النبط طائفة من الناس ينزلون الأراضي الواسعة الواقعة بين الكوفة والبصرة، وكانت تلك الأراضي الواسعة هي مجاري للسيل الموجودة بين البصرة والكوفة، كانت مجاري للسيل، فهم هؤلاء هم اللي يسكنون هناك، هم وعمر عنهم بالنبط أو نعم أنباط. أكو آراء أخرى يقول أن النبط هم عرب استعجموا، يعني صاروا عجم، أو أنهم عجم أصبحوا عربا استعربوا. بعضهم يقول هم في المصباح المنير للقيوم راجعت يقول أنهم جيل من الناس ينزلون سواد العراق، ثم استعمل لفظ النبط في كل أخلاط الناس وعوامهم. بالنتيجة هو طبعا وجه التسمية بالنبط هم اختلفوا به، بعضهم قال أنه سبب التسمية بالنبط أنهم يعرفون أنباط الماء، يعني أماكن استخراجه لكثرة فلاحتهم. بالنتيجة هؤلاء القوم المعرف عنهم بالأنباط، المرأة منهم النبطية أيضا حكمها كما يقول المصنف نفس حكم القرشية. قال: والحكم فيها يعني في النبطية مشهور، ماكو دليل على القرشية. نعم هناك روايات لكن هنا فقط الشهرة. قال: ومستنده غير معلوم، ماكو رواية. نعم ينسب إلى الشيخ المفيد أنه ذكر أنه هناك رواية، لكن لم تذكر هذه الرواية في المجاميع الروائية المتعارفة. قال: واعترف يعني المصنف، وذكر المصنف بعدم وقوفه فيها يعني في النبطية على نصه، ماكو، هو يقول ماكو نص، طبعا اعترف في غير هذا الكتاب، اعترف في بعض كتبه الأخرى لا يوجد نص. زين ما هو الأصل؟ إحنا هو الأصل العملي. قال الشارح: والأصل يعني الأصل العملي اللي هو التمسك بأصالة العموم، هو الأصل أن المرأة حكمها أنها تتحيض إلى الخمسين. الذي خرج من هذا الأصل هو خصوص القرشية، أما النبطية فلا تزال محكومة بمن بحكم هذا الأصل. لهذا قال: والأصل عدم يقتضي كونها يعني نبطية كغيرها من باقي النساء، فإنها تتحيض إلى حد الخمسين. قال الشارع: قال الماتن عفو، وإلا يكن كذلك، مشار إليه بكذلك هو النبطية والقرشية، يعني إن لم تكن المرأة لا قرشية ولا نبطية فالخمسون سنة يعني في الحكم بالتحيض هو إلى خمسين. احنا قلنا أنه ما عدا القرشية يكون الحكم بها إلى خمسين سنة كما دلت عليه نصوص كثيرة. قال: مطلقا. هاي مطلقا ناظر فيها الشارح إلى من فصل، هناك من فصل من الأعلام فذكر أن القرشية مثلا وما بحكمها بالنسبة إلى العدة، يعني عدة الطلاق أو عدة أو نعم عدة الطلاق مثلا، فإنها يقول هذا البعض أن القرشية بالنسبة إلى العدة هي عدتها تكون إلى ستين، أما بالنسبة إلى العادة يعني ترك العبادة فإنها لا تتحيض أكثر من خمسين، حكم حال باقي النساء. هذا قد رأي عجيب، ويقول عنه الشارح في كتاب الروض، روض الجنان، يقول: وما يوجد في بعض القيود من الحكم باليأس بالخمسين بالنسبة للعادة بالنسبة للعبادة مطلقا، وبالستين بالنسبة إلى العدة مطلقا ليس له مرجع. فبالنتيجة هنا هي مطلقا بلحاظ العادة والعدة، يعني عادة وعدة المرأة ما عدا القرشية تتحيض إلى 50 سنة. قال غاية إمكان حيضها، يعني أنه يكون إمكان الحيض بالنسبة للمرأة العادية ينتهي، تنتهي الغاية متى؟ تنتهي الغاية، تنتهي الغاية 50، يعني ما بعد 50 لا يكون حيضا، وهو انتهاء وقت وحكم الحكم على التحيض. فانتهاء التحيض بالنسبة للمرأة إذا ما أكملت 50، هذا هو غاية ونهاية إمكان الحكم بحيض على الدم الخارج بأنه حيض. قال وأقله، يعني وأقل الحيض 3 أيام متوالية. نعم طبعا المتن هو متن اللمعة هو أقله 3 بين قوسين ومتوالية أيضا بين قوسين، أما أيام فهي المفروض من كلام الشارح وليس من كلام المتن. هنا العبارة عندي هي يذكر أيام من عبارة المتن، يعني عبارة اللمعة، هذا مو صحيح، ظاهر أنه كلمة أيام هي من عبارة الروضة لا من عبارة اللمعة. المهم أقل الحيض 3 أيام، فلا يوجد حيض أقل من 3. الحيض لا يكون يوما أو يومين أو 3 إلا أقل، لا، لا بد من 3 فما فوق يكون حيضا. وهذه 3 متوالية، يعني لا بد أن يكون يوم بعد يوم بعد يوم، ما يكفي أن يكون هناك أيام متفرقة. التفرق في أيام الدم ليس بصحيح. طبعا لا يخفى عليكم أن المراد بالاستمرارية الدم في أيام 3 ليس المراد استمرارية الخروج، يخرج الدم، وإلا المفروض إذا كان الدم يخرج 3 أيام متوالية لا يبقى عند الإنسان شيء من يعني يخرج دم، يخرج مقدار كبير من الدم لعله يموت. لا، المراد بالتوالي الأيام توالي أيام الخروج، توالي أيام الدم، بمعنى أن الدم يكون موجودا في الموضع بحيث كلما أدخلت قطمة تخرج متلوثة. فالمراد أنه وجود الدم ولو في الباطن، ولو في باطن الفرج، وليس المراد خروجه 3 أيام. واضح أن الإنسان إذا فقد الدم لمدة 3 أيام ربما يموت مثلا، لا، مو هذا المقصود الخروج إلى الخارج، بل المقصود هو وجود الدم في داخل الفرج، ولو تستكشفه كما قلنا بالقطنة، بأن تخرج دائما القطنة ملوثة في هذه 3 أيام. قال وأقله 3 أيام متوالية، فلا يكفي كونها يعني كون 3 أيام في جملة 10، بعد إحنا لابد أن تكون الأيام يوم بعد يوم بعد يوم، ما يكفي أن يقال رأت الدم في خلال 10 أيام هي رأت الدم، لكن 3 مرات مثلا، كما لو رأته في اليوم الأول وفي اليوم الخامس وفي اليوم التاسع مثلا، الجميع هو داخل 10 صحيح، لكن هذا دم وإن كان 3 أيام داخل 10 لأنها ليست أياما متوالية ومستمر يعني يوما بعد يوم، فمن هنا هذا لا يكون حيضا يقينا. نعم ذهب بعض الأعلام استفاد من عبارات الإمام عندما يقول أقله 3 وأكثره 10، استفاد أن المراد بأقله 3 يعني حتى لو كان داخل، حتى لو كانت متفرقة، المهم أن المجموع هو كله داخل 10. هذا مو صحيح، اللي يقول الشارح الأصح هو ما ذكرناه من أنها أيام متوالية. قال على الأصح، في مقابل الأصح هو ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، العفو الشيخ الطوسي، آسف الاستفسار وغيره، كذهب إلى أنه يكفي وجود هذه الأيام داخل 10 وإن كانت هذه الأيام 3 متفرقة، المهم لا يكون أكثر من 10. مثلا ما يصير عند الشيخ، ما يصير أنها ترى الدم في اليوم الأول وفي اليوم 11 وفي اليوم 20 مثلا، لا، المهم أنها الجميع هو محصور في 10 حتى وإن تفرقت الأيام. لا، هذا رأي ليس بصحيح، رأي مخالف للمشهور والمعروف. المعروف أنه 3 أيام متوالية يوم بعد يوم بعد يوم. قال وأكثره، يعني وأكثر الحيض 10 أيام، أكثر الحيض 10 أيام، فالدم إذا تجاوز 10 يقينا ليس كله حيض، وسيأتي بيان التمييز كيف نميز بين أقسام الدم إذا ما تجاوز على 10 أيام. قال فما زاد عنها، يعني عن 10 ليس بحيض إجماع، وقع الإجماع أنه ما يزيد من الدم على 10 أيام ليس بحيض يقينا و إجماعا، وهذا محل اتفاق عند الجميع، الحيض أقله 10 أكثره، أقله 3 أكثره 10، ولا يمكن أن يكون أقل من 3 أو أكثر من 10. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.